ذكرنا أولا علمه باللغة العربية. طبعا المؤلف هنا أولا ذكر نقل عن بعض العلماء الراغب الأصفهاني والسيوطي في الإتقان، نقل مجمل كلامهم وعلق على كلام للسيوطي. طبعا من الكتب المهمة في علوم القرآن كتاب مفردات الراغب، أظن يشير له في كتابه أيضا الشيخ سبحاني، مفردات الراغب من الكتب المهمة جدا. بشكل عام كتب اللغة المهمة في دراسة القرآن المفردات للراغب، المفردات في غريب القرآن. إن شاء الله الإخوة يدققون في أسماء الكتب عندما يكتبون بحثا علميا، ينبغي أن ترجع، صحيح؟ مستفيدين إن شاء الله؟ ترجع. الإرجاعات أحيانا تكون خاطئة أو ناقصة، وهذا يشكل عليه في رسالات الماجستير وغير الماجستير. أنت عندما تطلع على كتاب عليك أن تحفظ اسمه أو تدقق في اسمه. اسمه المفردات في غريب القرآن. النهاية لابن الأخير. طبعا مو بالضرورة أن تحفظ اسماء الكتب دقيقا، أنا بعض الكتب لا أحفظها، ولكن أقصد عندما تريد أن ترجع في رسالتك ينبغي أن ترجع بشكل دقيق. مثلا إذا عندك بحث قرآني فترجع تقول تفسير الميزان جزء كذا صفحة كذا خطا كذا، هذا خطأ، ليس اسمه هكذا. ما اسمه هذا التفسير؟
الميزان في
تفسير القرآن اسمه الميزان في تفسير. من الأخطاء الشائعة جدا 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 كتاب تفسير الطبرسي. ما اسمه تفسير الطبرسي؟ فقط مجموع البيان. مجموع البيان المشهور في تفسير القرآن ولكنه خطأ. نفس المفسر في مقدمة التفسير يقول وأسميته مجمع البيان لعلوم القرآن، وليس في تفسير القرآن اسمه مجمع البيان لعلوم القرآن، ولا مشاحة في الاصطلاحات، لكن هكذا الأصول في الإرجاع. فمن الكتب المهمة المفردات في غريب القرآن النهاية لابن الأثير.
ابن ماذا؟ عشير؟
ابن الأخير مشهور جدا. الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني الذي أقاموا له مؤتمرا منذ فترة. الراغب الأصفهاني
سني كان شيعي؟
لا شيعي أظهر أنه
شيعي، ولكن مقدمة هو طبيعة
عفوا عفوا
ومصاحب الأصفهاني؟
لا لا، ذلك أبو الفرج الأصفهاني سني، الظاهر أنه سني. نعم أنا قرأته من فترة يقول سني. نعم المفردات
للراغب.
نعم
لو تشير لنا أي كتاب بمعنى أنا
أي نعم أنا أشير لك. نعم في الحوزة يكون المفردات في غير هذه الكتب. أنا أنصحكم لا تقتنوها كتب اللغة العربية والمصادر التي مثلا تتعلق بالمفردات، هذه موجودة على البرامج الكمبيوترية وأنت لا تحتاجها إلا مثلا لمعرفة معنى كلمة. أحيانا يمكن أن مثلا بعض المباحث مثلا التأويل يأتي به الراغب ويبحث به قليلا، لكن هذه موجودة على البرامج الكمبيوترية فلا داعي إلى أن تحملها. مثلا لسان العرب لا تأخذها، موجود فيها البرامج، كل البرامج موجودة.
كنت لذاب من نفسك يعني؟
نعم
كنت إذا لذاب من نفسك يعني إذا أنت فقط تستخدم، أما لو تريد لا يستخدمه الناس لست وحيد مثلا فتحتاج كتاب يعني.
نعم إذا تستطيع أن تأخذ كتب معك إلى بلادك أنا لا عندي مكتبة طويلة لا أعرف كيف أخذها إلى سوريا. على كل حال إذا تستطيع نعم. هذه كتب عفوا، هذه كتب في القرآن يعني في القرآن. مثلا مجمع البحرين هذا في اللغة العربية، مجمع البحرين ومطلع النهرين للطريحي كتاب معروف جدا، هذا في مفردات القرآن والحديث معنا. الآن من الكتب الجديدة التي نزلت وهي كتاب قيم التحقيق في كلمات القرآن الكريم المصطفوي، مكتبته له مكتبة خاصة في أول صفائية على الانترنت. هذا مكتبة له. التحقيق أيضا موجود على الكمبيوتر. جامعة الفاتن موجود. التحقيق في تلاوات القرآن الكريم المفردات مجموعة النهاية. ها قاموس. قاموس الآن ما يحضرني اسمه. معجم القاموس. مصطلح قدس رازاني أيضا في صفائية أول صفائية لكن على اليسار انتشارات الجامعة الرضوية أو مصطلح قدس رازاني ما شاهدتم انتشارات كبيرة جدا في أول صفائية على اليسار. إذا ذهبتم تجدونه واضح جدا يعني عندهم معجم جديد لا أدري قد وضعوا له أوراقا وإعلانات وجيد جدا وبشكل عام الأعمال العلمية لهذه المؤسسة قيمة جدا يعني دائما ترددوا إلى تلك المؤسسة ولاحظوا الكتب التي يطبعونها. ما أدري الآن معجم كلمات القرآن أو شيء ما أدري ما يحضرني اسمه. هذا في اللغة الصحاح هذا في مفردات القرآن. في اللغة الصحاح أولا الصحاح الجوهري وهو أقدم كتاب تقريبا في اللغة العربية لسان العرب طبعا تعرفون ابن منظور من افريقيا و اهم معجم في اللغه العربيه هو مقاييس اللغه. مقاييس اللغه لابن فارس وهو يرجع الكلمه الى جذورها الى جذورها ويعطيك معنى الجذر جذر الكلمه. مهم جدا هذا مقاييس اللغه ابن فارس لكنه طريقة خاصة في استخراج الكلمات كانت طريقة خاصة في استخراج الكلمات. على كل حال نعود إلى كلام المصنف. المصنف قال العلوم التي ينبغي للمفسر أن يتحلى بها أولا معرفة قواعد اللغة العربية ثانيا معاني المفردات. من جهة الترتيب الصحيح أن يقول أولا معاني المفردات بعد ذلك قواعد اللغة العربية صحيح من جهة الترتيب معي أنتم؟ ليس المصنف الشيخ سبحانه يقول العلوم التي ينبغي للمفسر أن يعرفها أولا معرفة قواعد اللغة العربية ثانيا معاني المفردات. أنا أقول الصحيح بالعكس أن يقول بحيث الترتيب أولا معاني المفردات يعني أن يكون مطلعا على معاني المفردات التي تذكر هنا في هذه المعاجم بعد ذلك قواعد اللغة العربية.
ولكن
لا معنى
الذين يعرفون قواعد اللغة العربية ولا يعرفون
معانيها. إيه نحن لا نقول لا نحن نقول فقط الترتيب. الترتيب هو الترتيب يعني هناك إشكال. أولا ينبغي أن يعرف معاني اللغة العربية يعني معاني مفردات اللغة العربية بعد ذلك قواعد اللغة.
بس التصريف مرات الكلمة عدة تصريفات ما تعرف تصريفها.
هذا قواعد اللغة العربية نعم.
إذا ما تعرف ما تعرف إذا تطمعنا.
إيه هذا صحيح.
مقدم يكون قواعد.
في قواعد اللغة العربية في قواعد اللغة العربية يدخل علم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة صحيح. ولكن أنت إذا مثلا كلمة الصعيد هو يضرب مثالا كلمة الصعيد إذا لا تعرف معنى الصعيد كيف تفسر الآية؟ قبل أن تعرف ما هو أصل هذه الكلمة. وما هو وزنها وما هو اشتقاقاتها تفضل وما لا يمكن أن تعلم.
ولكن هذا يجد أننا نستطيع القواعد لا يجد أن الكتاب ولا واحد للمفردات أو للمعنى العربي
والله كله مفردات
لا ندرس في الهوضة هذا ممكن جديد نصر حتى هنا ما فيه صحيح يجد أن مثل مغني وشرنات كل قواعد يعني لا يجد أن الكتاب ولا واحد ندرس للمفردات لكلمات المعنى
لا في كل واحد آخر هذه القوانين والمعاجم إذا هناك مفردة لا تعرف معناها ترجع إلى هذه القوانين تعرف معناها. لا يمكن أن يكون درس يعني مثلا الآن نقيم درس مفردات اللغة العربية المعنى إشراء أبا ما معنى إشراء أبا ثم نقول هذا ليس درس لا يكون درس قبل الدخول في كلام المصنف إذا المصنف جاء ب كلام الراغب الأصفهاني في العلوم التي ينبغي أن يتحلى بها المفسر وكلام السيوطي وعلق على كلام السيوطي الذي نريد أن نناقشه معه. لكن قبل أن ندخل في ذلك يطرح هنا سؤالا في طيات كلامه يطرح سؤال أن يقول أنه الصحابة والسلف الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله هم كانوا مفسرين للقرآن. يعني عبد الله بن عباس من الصحابة، وقتادة والسدي ومجاهد من التابعين، وكلهم قتادة يقال، لا يقال قتادة هذا خطأ، قتادة اسمه قتادة. هذا هؤلاء كانوا من التابعين، مع أن كانوا مفسرين للقرآن ولم يكونوا يعرفون كثير من هذه العلوم التي ادعي أنها شرط للمفسر. يعني ادعي علم المعاني المفردة، وعلم قواعد اللغة العربية، وعلم أصول الفقه، وعلم الكلام، وعلم الموهبة، وأسباب النزول، وعلم الكلام يدخل هذه العلوم. إذن هذه عشرة علوم يعدها المصنف، يقول هؤلاء الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفوا هذه العلوم، ومع ذلك كانوا يتصدون لتفسير القرآن. فكيف تقول هذه من شروط المفسر؟ فكيف نجيب؟ وعلى السؤال ما هو جوابكم؟ بسيط جدا
واضح. تفضل. اسم الفارق يعني باعتبار انه العرب في ذلك الزمن حتى غير العرب، مع باعتبار انه يمتلكون المواهب العربيه الاصيله باعتبارهم قريبين من الرسول في رجعهم للمعاني والتفاسير.
يعني هذا فيه شيء من الصحه، ولكن نفس العرب في زمان النبي كانت تستشكل عليهم بعض المفردات، وكانوا يرجعون إلى الأعراب البادية. هذا ذكر إلى الأعراب البادية، لا نشير إليها إن شاء الله، إلى الأعراب البادية. فكونهم عربا لا يعني أنهم كانوا يفهمون
بالإجمال،
ولكن التفسير
ولكن يعني كيف يعني يعني لأن العرب تسمون عربا
صحيح
مستعربين،
وعلمهم مستعربين
لكن يرق للجنة.
نعم،
لكن بعد وقت الرسول والتابعين هم والذين يعني ليسوا عرب الذين وكانوا يفهمون كل القرآن. نقول نعم أنا أوافق يعني قوله صحيح، يعني يعرف علم الكلام والاستنباطات ويعرف أصول الفقه، وهي أصول مثلا ما كانوا يعرفون، وصحيح بعدها لا يكون
فكان سمعوا رواية من الرسول من أمير المؤمنين.
هذا إنما كان النبي صلى الله عليه وآله بينهم. كان النبي بينهم، وكان علي عليه السلام وهو أستاذ ابن عباس. ابن عباس يقول كل ما تعلم الذي يعد حبر الأمة والمفسر الأول للقرآن هو بعض المتخصصين جمع تفسيره. سمعتم تفسير ابن عباس الاقتباس والتنوير أو في هذا المضمون اسمه له تفسير خاص، تفسير ابن عباس صغير طبعا. فكان ابن عباس الذي هو حبر الأمة وأستاذ التفسير الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله ومسح على عندما كان شابا مسح على صدره وقال اللهم فهمه القرآن. كان هو قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تعلم من علي عليه السلام، وهو يقول كل ما تعلمت من القرآن وأفسر بالقرآن فهو عن علي عليه السلام. هذا يقوله السنة والشيعة. فإذا جوابه بسيط، أن النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام كانوا بينهم، وهؤلاء قتادة كما تفضل الأخ والتابعين غالبا ما كانوا يفسرون القرآن تفسيرا روائيا.
ولكن أنا أستاذ عزاد السوى يعني أريد السوى في من الآن يجب الذين لما يكون هذه الكوائد
نعم
ولكن يفسرون القرآن
من؟
الذين لا يكون النحو جيد ولا ولا ولا
فلذلك تكون تفسيرهم بالرأي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أقول أنا أفهم معنى هذا لأن القرآن ليس طلاسم بهذا المقدار. مثلا أنا أوضح لابني أو لأخي أو لطالب عزيز مثلا لا يعرف العربية كثيرا، أوضح له أقول له هذه الآية ترجمته مثلا أترجم له إلى الفارسية كما حدث بعض الأخوة
يعني الذي يعني يبين معاني وهكذا يتبع بعض منهم لا يعرفون هم يكون هذا مفهوم.
وفي إيران هكذا، وفي إيران هكذا، لذلك هناك إشكال حول جواز ترجمة القرآن، وهذا بحث مفصل يدرسونه في علوم الفقه، أنه هل يجوز ترجمة القرآن أو لا يجوز، أو هل يصح، هل يمكن عفوا، هل يمكن ترجمة القرآن أو لا؟ العلماء يقولون
لا يمكن،
لا يمكن، وإنما هذه ترجمة معاني القرآن. أحد الأخوة من الإيرانيين ليس يعني عنده بعض الإلمام باللغة العربية وكذا، فجعل يناقشني يقول القرآن يقول أنكم أنتم العرب كفار. أين يقول؟ قال الأعراب أشد كفرا، وهو كان يمزح يعني ويدعى، ولكن لا يعرف معنى هذه الآية. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم كتابه. قلت أنت تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ اقرأ ما بعد هذه الآية، هذا أولا. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، بعد آيتين فقط، هذا أولا. ثانيا الأعراب غير العرب، هذا الأعراب عندكم أنتم العجم، تقول الأعراب من العرب، تسمعون في الأعراب مثلا أعراب أعراب، سمعتم في الأخبار الإيرانية؟ في اللغة الفارسية أصلا يستخدمون كلمة أعراب أعراب ويريدون بها عرب، والحال أن الأعراب ليس معناها العرب مطلق الأعراب في اللغة العربية يعني من يسكن البادية، بادية نشين، هذا يقول له أعرابي، جاء أعرابي إلى رسول الله،
يعني ليس سواء أعجمي أو عربي هكذا يسمى أو فقط عربي،
لا لا، الأعرابي العربي الذي كان
يسكن في البادية،
آه، يسكن في البادية، وليس لأنه عربي بل لأنه يسكن في البادية، فالذي يسكن في البادية يكون جلف قاتل قلب، جلف الطباع، فهو لا ينقاد بسهولة إلى مثلا النبي. ومع ذلك بعض الأعراب ليسوا هكذا، مع ذلك بعض الأعراب ليسوا هكذا، مثلا قيل أنه نستدل به على التوسل، إذا قرأت التوسل نستدل به على التوسل أنه أعرابي جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيريد أن يقصد النبي بحاجة، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فذهب إلى قبره وانكب على القبر، انكب على القبر، خلص المقال، اللهم إنك قلت في كتابك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فجاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم، وها أنا قد جئت رسولك وأستغفرك وكذا، وطلب المغفرة من الله عز وجل بواسطة ووسيلة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا معرفة المعاني والمفردات أمر مهم جدا، وليس كل من ليس العرب ولا غير العرب،
يعني القرآن
ذاته يمدح ويمزح
يقدح الأعراف مثلا يأتي يقول أهل المدينة إذا مرضوا على النفاق،
نعم
يعني أهل المدينة يعني
نعم نعم
القرآن يعني
لا ممكن
القرآن عجيب يعني
القرآن يقول أنه بعض العرب من أهل المدينة مرضوا على النفاق، هو الكلام أنه في أن يجري الحكم لا على العرب ولا على العجم، هذا كلام أصلا غير منطقي، لا على العرب ولا على العجم، وجعلكم قبائل العرب وقبائل العرب إن أقامكم عند الله هذا المعيار، أما عربي أم عجمي
لا
لا نحن عندنا العرب، نحن لا فقط نتهم الإيرانيين، نحن عندنا أيضا بلدان عربية دعاة قومية العربية يرفعون العرب ويجعلون صحيح أو لا، يعني في سوريا مثلا هناك الأحزاب والاتجاهات القومية موجودة العرب والأوروبا وفقط، نعم. على كل حال هذا مرض مستشري القومية للأسف، حتى داخل مثلا البلد الواحد يعني مثلا إسفهانية كيتونية، حتى داخل البلد الواحد يوجد تعصبات عرقية. نعود إلى كلامنا، الشيخ سبحاني يذكر مطلبا مهما في مسألة العلوم التي يحتاجها المفسر، يقول معاني المفردات، معاني المفردات لطيف، يستدل بها صفحة 27 إذا أردتم، وعطى وغوى، يقول الشيخ سبحاني الذي يريد أن يتصدى لتفسير القرآن يندمج يتعرف على معاني المفردات ويرجع إلى المتخصصين مثل ابن فارس وغيره. مثلا في الآية الكريمة وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، فاستدلها
صريح القرآن
يقول أن آدم عصى، أن آدم عصى وقع في الضلال الواجع الضلال لأغوينهم أجمعين يعني لأضلنهم أجمعين. فقول هذا أنتم تقولون بعصمة الأنبياء ومن ثم تعالوا لنرى أن في القرآن يقول فعصى فغوى تقول وكان من الظالمين وكان من الظالمين. فنقول يمكن أن نحل هذه المشكلة عن طريق إتقاننا للمعاني اللغوية. فعندما نرجع إلى جذر الكلمة هكذا يقول ابن فارس وغير ابن فارس عنه العصيان العصيان يطلق على ارتكاب الذنب ارتكاب الذنب لكنه أيضا يطلق على مخالفة النصح مخالفة النصح. يعني إذا نصحك فلان نصيحة ما فإنه إن خالفته لا يقول أنك ارتكبت معصية بالإصطلاح المعصية التي يعني يعاقب عليها الإنسان بل يقول أنه خالفه عصاه بمعنى خالفه. بعبارة أخرى في علم الكلام ماذا يقولون في العقيدة في العلماء الأولى لا غير ترك
حكم يخالف حكم الشارع
عندنا أمر مولوي وعندنا أمر إرشادي. كما إذا ذهبت إلى الطبيب فقال لك استعمل هذا الدواء الفلاني نصحك بهذا الدواء ولكنك لن تستعمله فعمل أنت عصيت أمر الطبيب ولكن هذا الأمر إرشادي وليس حكم. والغواية أيضا الغواية عفوا الغواية بمعنى الخيبة بمعنى الضلال والخيبة. والفلان ضل عن الطريق يعني خاب ولم يصل إلى المقصد ما أنه صار مثلا لا سمح الله في عداد الضالين في الاصطلاح أو صار كافر لا ضل يعني خاب عن الطريق ضيع الطريق
مش شرط صار هلأ
يعني أنا
إذا
أنا
هذه الآية عندي مشكلة في فهمها يعني الآن وجدت أكثر من القرآن أريد يعني إذا فرصة إذا لا أكبر اليوم يعني يوما ما أفهم هذه الآية لأن أنا ما فهمت ما تتفق يعني كل ما ترك الأولوية وهذه الأمور يتفرضون بأن ما تتفق يعني يعني أتى آدم ربه صحيح ما هو الإتيان الإتيان الموجود يعني الذي الله يأمرك يقول إقبال جلسة كلها كما ما تترك التبيب يعني يقول استعمل هذا أقول لا أستعمل يعني يعتبر أنه أصيب التبيب وإذا أصلا
أصيب ولكن هل هذه لا نذكر أنها معصية التفتوا لا نذكر أنها معصية ولكن هذه المعصية ليست المعصية التي تستوجب العقاب
الله عقبه أستاذ
يعني خرج الجنة يعني عقبه لأنه نبي لأنه ترك ما لا ينبغي تركه
ولكن عقاب الشارع
ليس لم يخالف الأمر المولوي الصادر من المولوي تقول يتفلسفون لكن أنا أقول لك كل أمر يصدر إليه يعني أنت أن هذا الأمر ينبغي أن تنفذه هناك أوامر مثلا أنت بعلاقاتك الاجتماعية مثلا والدك والدتك قد تأمرك بشيء مثلا والدك يقول لك اذهب إلى الإمام أو لا تذهب إلى الإمام مثلا يقول لك مثلا أنا أفضل أن مثلا تتزوج الآن أو لا تتزوج أو خذ هذه هل يعني أن هذه الأوامر كلها مولوية؟ ليس كل أمر ينبغي تنفيذه. أنا مثلا قد أطلب منك العمل الفلاني أقول لك مثلا راجع تفسير فلان أقول لك راجع تفسير يعني أنت إذا لم تراجع تكون عصيتني وينبغي العقاب. ليس دائما هكذا هذا الذي أقول لك أقول
لك أكبرنا القرآن في مرحلة دور تأسيس
إيه؟
كان الأولى في عنوبة كان الأولى في الخطاب أن يذكر كلمة المخالفة ولا يذكر كلمة العصيان باعتبار تسبب الاشتباك لأن بعض الديانات سابقا كانت تنسب العصيان إلى الأنبياء فحتى يجتنب تلك الشبهة عليه مثلا يعني تلك الخطاب أن يكون المخالف حتى تدل على أنه ليس عصيانا
هذا كلامكم إذا كان الهادي والمرشد هو القرآن فقط. أما إذا كان القرآن يقول هكذا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما أنزل إليهم أو إنما يعرف القرآن من خوطب به فإذا أي إشكال ينقض لذلك ينبغي أن نفسر القرآن أي أي إشكال ينقطع في ذلك من القرآن ينبغي أن ترجع إلى أهله ليبينه ويفسره. هذا أولا. ثانيا القرآن نزل بلغة العرب وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان القوم، وهذه لغة العرب. لغة العرب تقول فلان عصى، فلان عصى عصى أمر الطبيب، ولكن هذه المعصية لا تكون مستهجنة. الآن أنا أستعمل دواء وقفت الدواء
جنب الولايات
المتحدة الأمريكية. أعكبه أعكبه، لو كان الثلاث أولادات وأنه مثلا فقط ميزان يعني، ولكن أعكبه يعني
أعكبه. نعم أعكبه، لأن المخاطب يختلف، لأن المخاطب يختلف، لأن هذا المخاطب هو نبي من الأنبياء، فأنت كان لأنك على درجة عالية من الكمال كما يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، فإنك على درجة عالية وتعرف الله عز وجل معرفة أعظم وأكبر من غيرك، فأنت ينبغي أن تعافى.
فما فعل هذا بالنقطة الأولى، ولكن أقول النقطة الثانية هم نفس العرب يختلفون في أرجاع المعاني باعتباره. فإذا كان الأول من تأسيس العقيدة أن يذكر كلمة المقارنة تحلل للنساء، أما بالنقطة الأولى ذل باعتبار أنه لابد نرجع إلى من يفهم القرآن. بس إذا مثلا
يمكن أن يقال، نعم يمكن الكلام، ولكن يمكن أن يقال أن هناك أسرار في التعابير القرآني. عندما قال عصا له إشارة لعله تخفى على أذهاننا نحن، لعله تخفى على أذهاننا، ما نريد أن نقول كلامك ومناقشتكم في محلها، وينبغي أن توسع. صحيح، ينبغي أن توسع، لكن إذا توسعنا فيها نقول كم خرجنا عن محلنا. صحيح، أنا أقبل المناقشة هذه، فلكن نقول هدفنا من هذا الطرح أن الرجوع إلى علم المفردات ومعاني المفردات يساعدنا في فهم القرآن، يساعدنا في دفع الشبهات، يساعدنا في تفسير القرآن. وعلى
هذه رجوعنا إلى جذور هذه الكلمات، يعني لم ترضى
الشبهات. لا، كتب مكتوب يعني كثير حول هذا.
هو
يعني لو طالبنا يوقع لنا،
نحن نظن مبدئيا نزلت الفكرة. تقول غواء ليس المراد به أنه ضل صار ضل، أنه خاب يعني وقع في الفشل، وقع في الخيبة.
هذا أمر جيد،
ليس جيدا ولكن ليس معصية، لا يستحق العقاب عليه. نحن نقول أن 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 هذا ارتكب ترك الأولى، وهذا معنى الكلام. ارتكب ترك الأولى هذا خطأ، ولكن لم يصل إلى درجة الملامة بمعنى أنه يعاقب. وهكذا بالنسبة إلى عصا، عصى بمعنى أنه خالف النص، مخالفة النص لا تستوجب العقاب.
ولكن كل ما تقول هذا إذا كان مثلا من الله مثلا الله ينفع أو الله يأمر، يعني كل ما أنه مثلا للنبي يعني لا يجوز له المخالفة.
هو عالم مثلا هذا هو أصول، يعني هذه مخالفة. هذا كلامي تلقيناه من آبائنا التربية الدينية.
لا،
أما باللغة ما جاءنا للغة، إحنا لو عندنا أنس باللغة ما عندنا أنس بعيدين عن اللغة، مرتبطين بالعربية
على الله. العربية هي المراد، نحن انفصلنا عن العربية.
هو الجواب،
والأخ يقول أنه الآن كله أمر من المولى وقد خالف أمر المولى. نحن نقول ليس كل أوامر المولى من أجل التكليف، ليس كل أمر صدر من المولى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. شوف اعلم لا اله انه لا اله الا الله. ليس كل هذا ارشاد، ارشاد الى انك ينبغي ان تتفكر، ان تتامل. ليس المراد بكل امر هو يعني التكليف، وانما ارشاد. فاسالوا اهل الذكر مثلا، ارشاد الى العرب، الى
انه يعاقبك في النار او هكذا.
نعم، لان انا احب ان يكون الدرس حوار، ولكن احيانا يمكن أن نتوسع فنخرج عن دائرة الدرس. توافقون؟ صحيح؟ صحيح. الآن كلام الشيخ سبحاني في العلم الثالث أو الشرط الثالث للتفسير، هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا واضح وهو منهج العلامة الطبري في تفسير القرآن بالقرآن، وأن المفسر ينبغي أن يكون ملما ومحيطا بالآيات القرآنية التي ترتبط بالآية التي يفسرها. طبعا الارتباط قد لا يكون لفظيا، يعني هذا مهم جدا في تفسير القرآن، أنه الآية التي نفسرها نفتش عن آية أخرى تفسرها، ولكن هذه الآية ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بنفس اللفظ، يعني مثلا إذا كنا نريد أن نفسر مثلا قوله تعالى ليتدبروا آياته، ثم نكتب بحثا علميا أو رسالة علمية كما وجدت هنا وفي غيرها من الجامعات، التدبر في القرآن الكريم، التدبر في القرآن الكريم، لأن ينبغي أن تكون ملما بالآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع. هل يعني أن الآيات التي ترتبط بالبحث هي فقط الآيات التي من جنس الفكر، من جذر الفكر؟ يعني كل آية فيها فكر هذه مرتبطة بالبحث فقط؟ هناك مثلا التأمل، هناك النظر، هناك المعرفة، هذه مترادفات. هذا أولا، هذا يعلمنا منهجية في البحث العلمي، أنك عندما تريد أن تبحث علميا ليس فقط تبحث بالمترادفات، أو مثلا تأخذ معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وتفتش عن كلمة فكر يفكر وتستفيد ذلك، لا، فكر، تأمل، تدبر، نظر، ثم نظر، ثم عبس وبس. طيب فقط هذه؟ لا، هناك أعمق من ذلك، قد يكون هناك آيات مرتبطة بالبحث تدلنا على طريقة في التفكر، طريقة في التدبر، لا يمكن أن نستنتجها مثلا أو نستخلصها من هذه الألفاظ التي عديناها. واضح كلام مرادي أو إذا مو واضح وضح أكبر فضع الحمد. بعض الوجوه لا يظهر عليها.
ها؟ وما ذكر هنا حول هذه الآية الشيخ
سؤالي. أي آية؟ لا لا ذكرها موجودة، ولكن في الصفحة 27، الصفحة 27 ذكرها. على كل حال، إذا القرآن نفسه يدعو إلى أن يفسر أولا وبالدرجة الأولى بنفس آيات القرآن، ليتدبروا آياتي، أو آية مثلا أخرى، ولو وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا هذه دعوة الأولى دعوة مباشرة ليتدبروا آياته، والآية الثانية دعوة غير مباشرة، أنكم تأملوا هذا القرآن إن استطعتم أن تستكشفوا فيه اختلافا وتناقضا. فإذا القرآن يدعو إلى تفسير القرآن بالقرآن. يأتي بمثال لطيف، يقول تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، في قوم لوط عليه السلام، قوم لوط يقول نزل عليهم هذا العذاب وأمطرنا عليهم مطرا، الذي غير ملم بآيات القرآن يمكن أن يفهم ما هو العذاب الذي نزل على قوم لوط، ما هو حسب هذه الآية مطر، أنهم مطر أغرقوا بالسيل، أغرقوا بالمطر حتى جرفهم السيل وماتوا، ولكن هناك آيات أخرى، فأرسلنا عليهم حاصبة الآن مو موجودة هنا، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، هنا يذكر، وفي سورة القمر يقول فأرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، في سورة القمر، فحاصبا يعني ريح فيها حصب، يعني الحجارة الصغيرة. فإذا عمليا هم أهلكوا بالحجارة ولم يهلكوا، ولكن كانت حجارة كل
مطار. هذا كان هكذا، كنا يعني نسمع هكذا حول فترة كنت مطر، يعني قالوا ما كثير
مطر، نعم
هكذا،
ولكن هذا في قوم نوح عليه السلام صح. طيب الحين تفضل.
قال لوط هنا شنو يعني بناته وأولاد مدى
إلا آل لوط امرأته كانت من الغابرين، امرأة لوط هي التي كانت تدل الناس على أضيافه، ضرب الله مثلا الذين آمنوا وأتى نوح ولوط، آل لوط لعله ما أدري مثلا بناته هؤلاء وبنات إخوانه، أو مثلا بناته إخوانه ما أدري،
يعني ممكن يكون دليل على أن الزوجة ليست من آل أو ليست من أهل الرجل،
يمكن أن يستدل به إذا كان
في البيت
إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فالآية تقول استثنينا آل لوط، ومع ذلك امرأته كانت من الغابرين،
من الذنب لا لحوا من أنه كانت الأساس من أهل البيت، كان لحوا القرآن أذنبت
هو صح، بس قد ممكن
استفاد، ولكن إذا استثنى بهذا الشكل إلا آل
لوط من لحوا التقصير، ولحوا أنه هل ترجع على البيت أو لا ترجع على البيت،
لا يصح هذا التفسير، لأن الآية تقول إلا آل لوط. على كل حال يمكن أن يكون ذلك، يمكن أن نناقش في ذلك، يمكن أن نناقش ذلك.
شيخ عمار يقول إذا أطلقت في هذه الآية آل لوط على آل لوط دون زوجته، فيمكن أيضا استفادة منه في آية التطهير
أهل البيت. وهذا أجبنا نعم، أنا قلت له نعم يمكن، السيد يقول لا يمكن، وأنا أقول الآن إذا ندخل في هذا البحث نخرج. لا بس يعني إذا من فوائد هذا الدرس أنه يقدح في أذهانكم بعض
الأحاديث،
يقدح في أذهانكم حرس الأذهان، يقدح في أذهانكم بعض المباحث التي ربما صار عندكم شغف ورغبة في المراجعة إليها ومناقشتها. نعم، لكن أنا كنت أريد أن أدخل في بحث مهم الآن، لا أستطيع أن أدخل طرب الوقت وهو، لكن أريد أن أرشدكم عليه قبل أن أتم البحث، أرشدكم عليه في الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى رجاء، صفحة 31 البقرة 238 حافظوا على الصلوات والصلاة 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 لله قانتين. هذه الآية أنا الآن أوجه لكم السؤال من أجل أن الأسبوع القادم تعطيه.
نعم
لا
ها؟
موجود
عن تعطيه
في درس موجود على أن الطلاب يفرحون
الأساتذة الحمد لله
الأسبوع القادم رجاء راجع راجعوا لنرى كيف تحلون هذه المشكلة. المسألة الرابعة والشرط الرابع الذي يذكره الشيخ سبحاني في شروط المفسر المحافظة على السياق، المحافظة على السياق أو بالأصح استكشاف السياق، استكشاف السياق، وهذه من المباحث المهمة جدا جدا. أصلا أشكلت على القرآن، أشكلها المستشرقون وغير المستشرقين، أشكل على القرآن بعدم تناسب آيات، أنه هناك تشتت يعني تفرق وتنوع في مواضعه بحيث أنه لا يصدر من الحكيم، وتعرضنا لشيء منه في مسألة في آية التطهير. السؤال هو هذه الآية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى في سورة البقرة وقعت في سياق الحديث عن الطلاق وأحكام الطلاق، ما قبلها كان عن الطلاق وما بعدها ما بعد عن الطلاق، ثم أقحمت هذه الآية وسط هذه الآية. كيف نفسر هذا لا نقول الشذوذ، الاستطراد، كيف نفسر هذا الاستطراد والخروج عن موضوع الطلاق ثم العودة إليه بموضوع ظاهرون خارج، كان يتحدث عن الطلاق فجأة يتحدث أقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كيف وأنتم علماء الأمة ومفسر القرآن كيف نفسر هذا هذه الآيات مع الحفاظ على سياقها؟ فإذا هذا تكليف للأسبوع القادم.
هذا يكون نفس الشيء بالنسبة لآية التطهير حيث أنه كلام أو يعني ما قبل الآية
قبل الإنسان الذي ما قاله إلا في الوسط. نعم وهذا تكلمنا عنه،
يعني قلنا أنا وحدة السياق إذا لا يكون يعني مختلف الموضوع.
لا لا تستجلوا هذا، أنا أساعدكم حتى لا تستجلوا أحد مفسر القرآن لا أذكر اسمه الآن بعد أن تراجعوا، أحد مفسر القرآن يقول أنا بقيت فترة طويلة أتعجب في سياق هذه الآية، أتعجب في أنه كيف يمكن لنا أن نجعل لهذه الآيات نظما بحيث أنه لا يختلف. يقول وما اقتنعت من كلام بعض المفسرين إلى أن وصل ما يعبر هو إلى الحل وكان فتحا علميا، وأنا أوافق طبعا ولكن ليس فتحا بعد فتح العلم. على كل حال هذه الآية ينبغي أن نفسرها في ضوء انتظام السياق، هل يمكن أن نفسرها ونجعل لهذه الآيات سياقا واحدا، أو نفسر كيف خرجت هذه الآيات من موضوعنا إلى موضوع الصلاة ثم عادت إلى موضوع الصلاة. مر الجرس عندما يرد هذه الشرط الرابع من شروط المفسر هو الحفاظ على السياق، يأتي بآيات الأعراف، آيات الأعراف من سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا. وبعد ذلك: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ثم الآية الثالثة: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يقول بعضهم، الشيخ سبحانه نقل عن بعضهم، أن هذه الآية تدل على عدم خاتمية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، على عدم خاتمية. والدليل يقول هذه الآية: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يقول هذه الآية تدل على أنه سيأتي رسل وأنبياء من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون. هذه الآية يقول اقتطعت من السياق، اقتطعت من السياق، ولذلك فسرها هكذا. وإلا إذا نرجع إلى سياق الآيات واضح أن الله عز وجل يخاطب أبناء آدم عليه السلام ويقول لهم أنه اتبعوا الرسل، مو أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لي أتباعه وأنصاره إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. واضح هذا؟
إذا قيل بني آدم يصدق على كل الناس الآن القيامة،
إيه، ولكن هذه في أي سياق وردت هذه؟ في قصة آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا. وقبل ذلك تحدث عن كيف أضلهما فأذلهما الشيطان عنها فأخرجوا، فتحدث عن كيفية إغواء الشيطان لآدم. طيب، بهذا المقدار يكفي لأنكم بريدين، ولكن أرجو أن تتأملوا بهذه وترجعوا إلى التفاصيل لنرى ماذا سيخرج لنا علماء هذه الأمة ومفسرها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.